الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح منهج السالكين وكتاب الصيام، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى بنا الحديث ويعني وصلنا إلى قول المصنف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ليستدل به على أن الصائم إذا أكل أو شرب أو فعل مفطرا من المفطرات ناسيا فلا شيء عليه. وقد جاء في رواية عند الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا مذهب جمهور العلماء، ولا فرق بين صوم الفرض أو صوم النفل، سواء في صوم الفرض أو النفل، فمن أكل ناسيا فليكمل صومه فإن صومه صحيح. وذهب بعض العلماء وهو مذهب المالكية إلى أن الصوم يفسد ويجب القضاء، وقالوا إن الحديث محمول على صيام التطوع، لكن هذا يعني قول ضعيف طبعا، ورواية الحاكم تضعفه، فإن في رواية الحاكم: من أفطر في رمضان، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فهذه تدل حتى في الصوم الفرض، فمن أفطر ناسيا أكل ناسيا في صوم فرض أو نفل فإن صومه صحيح، ولا فرق بين قليل الأكل أو كثيره. وهل يجب على من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا؟ قولان للعلماء: قيل يجب تذكيره، واختار هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، رواه مسلم. وقيل لا يجب تذكيره، لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب ناسيا ولم يرتكب حينئذ منكرا، وإنما طعمه الله وسقاه. والقول الأول أرجح. لماذا أرجح؟ لأنه إنما أطعمه الله وسقاه أي فيما مضى، في الأكل الذي أكله ناسيا نقول أطعمك الله وسقاك، الآن نذكرك أو تذكرت يجب أن تنتهي. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، ليستدل به على استحباب تعجيل الفطر. ما معنى تعجيل الفطر أيها الإخوة؟ معناه المبادرة به حين حلول وقته، أي بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر. وتعجيل الفطر أيها الإخوة له ثمرات عظيمة. أولا، في تعجيل الإفطار اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يعجل الإفطار. ففي حديث عبد الله بن أوفى قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، يعني اخلط السويق بالماء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذا رأيتم الليل منها هنا قد أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. أيضا تعجيل الإفطار من أخلاق الأنبياء، قال أبو الدرداء: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، رواه الطبراني. أيضا في تعجيل الفطور علامة أن الناس بخير، كما في الحديث ذكره المصنف حديث سهل وهو في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أيضا أيها الإخوة، في تعجيل الفطر فائدة عظيمة: مخالفة لليهود والنصارى، والجميع يعلم أن مخالفة اليهود والنصارى هدف ومقصد إسلامي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود. اسمع كلمة لشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ماذا يقول بعد هذا الحديث، يقول: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهذا أمر معلوم، مخالفة الكفار أصل أصيل في الشريعة الإسلامية، بل بغض الكفار من أعظم خصال المؤمن. أيضا في تعجيل الفطور تيسير على الناس وبعد عن التنطع، وقد امتثل هذا الأدب الصحابة. قال البخاري: أفطر أبو سعيد حين خاب قرص الشمس. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، رواه عبد الرزاق. إذن السنة أن يبادر الإنسان أول ما يعني تغرب الشمس، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. معنى فقد أفطر الصائم قال ابن حجر أي دخل في وقت الفطر، أي دخل في وقت الفطر، هذا القول الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة تسحروا ليستدل به على استحباب السحور، فالحديث دليل على استحباب السحور. قال ابن قدامة ولا نعلم فيه خلافا أي في استحبابه، والدليل على أنه غير واجب لأن النبي يقول تسحروا وهذا أمر، فلماذا نقول لا يجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه. قد جاء في حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخرت لزلتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فالوصال يدل على أن السحور ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة. وقوله بركة هذا تعليل، فينبغي أن يتسحر لأنه بركة، والبركة تأتي من يعني من وجوه كثيرة، من أهمها الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اتباع السنة كله خير، وإن تطيعوه تهتدوا، سواء سنة يعني حكمها سنة أو واجب كله خير. ينبغي الإنسان يعود نفسه واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثانية مخالفة أهل الكتاب، فقد جاء في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام، وأيضا يكون سببا للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، وفيه ينزل رب جل وعلا إلى السماء الدنيا. أيضا من فضائله مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، أيضا الزيادة في النشاط. فينبغي الإنسان يحرص على السحور، فيه بركات غير هذه. يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه بركة، يحتسب الإنسان ويوقن أن فيه بركة ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بركة يحرص عليه. أما من يأكل الساعة الواحدة ليلا والثاني ليلا ثم ينام، فالله المستعان. ويسن تأخير السحور، السنة في أيها الأخوة في السحور تأخيره، كما جاء في حديث أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. جاء عند الإمام أحمد وأخر السحور. وعن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقد كان بين فراغ النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زيد من سحورهما ودخولهما في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية من القرآن قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت الإمساك. والمراد بالأذان الإقامة، سميت أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، رواه الخمسة صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ذكر المصنف هذا الحديث ليستدل به على استحباب الفطر على تمر، ففي هذا الحديث استحباب الفطور على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. وهذا الأمر في الحديث الاستحباب يدل لذلك حديث ابن أبي أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت. قوله فاجدح بالجيم ثم حاء الأخيرة حاء جيم دال حاء، الجدح تحريق السويق ونحو بالماء بعود يقال له المجدح. قال ابن حجر وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعل ماء. والحكم من الفطر على التمر كما يقول الشوكاني يقول رحمه الله وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوت، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة. ونحو هذا الكلام ما قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ذكر المصنف هذا الحديث يستدل به على تحريم قول الزور والكذب والغيبة وغيرها من الأعمال الجاهلة في رمضان، وهي حرام في رمضان وغير رمضان، لكنها تتأكد في رمضان. فقوله في الحديث من لم يدع قول الزور أي يترك قول الزور والكذب بأنواعه، والجهل وهو السفه والعمل به أي بمقتضاه، فينقص أجره. فالحديث دين على تحريم هذه الأشياء في نهار رمضان، وهي حرام في رمضان وغير رمضان، لكنها في رمضان أشد تحريما. وهذه الأفعال تنقص ثواب الصيام، ومثلها الغيبة والنميمة وغيره. يقول الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر، نعم لو كانت الغيبة تفطر ما سلم صومنا. الله أكبر، سبحان الله، كيف يقول بحوالنا الآن؟ ماذا يقول لو يرى حوال الناس الآن؟ رمضان شهر المنكرات، وشهر الغنى، وشهر المجود، وشهر نسأل الله إلا ما رحم الله طبعا، لكن احنا نتكلم الأكثر، ولا إلا ما رحم الله، وشهر قلة الأدب وقلة الحياء، وشهر يعني لا أكون يعني مبالغا إن قلت أن الفساد في رمضان عبر القنوات وغيرها أشد من شعبان أو في شوال، وأنا متأكد أن الكثير يوافقني على هذا القول، نسأل الله السلامة. بل نرى بالجرائد شهر رمضان المبارك، أبشروا الفيلم الفلاني والتمثيلية الفلانية وكذا وكذا، في الجرائد علنا يستعدوا لرمضان قبل رمضان بأربعة أشهر خمسة أشهر، نعوذ بالله من الخذلاء من غضب الله. طيب، والسبب في ذلك أن رمضان ينبغي، لماذا شرعه الله؟ لعلكم تتقون، تدريب للنفس على الجوع، تدريب للنفس على ترك الغيبة، تدريب للنفس على ترك الدخان، تدريب للنفس على ترك النميمة. فالإسلام شرع للتقوى، لعلكم تتقون، فعل الأوامر وترك النواهي. فالصوم صوم الجوارح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة، قال ابن حجر: فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإن معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. أراد المؤلف في ذكر هذا الحديث ليبين مسألة فقهية، وهي: هل يقضى عن الميت إذا مات عليه صيام أم لا؟ أولا، هذا الحديث لمباحث، قوله من مات عليه الصيام صام عنه وليه هذا أمر، لكن هذا الأمر ليس للوجوب بل هو الاستحباب. لماذا؟ لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو قلنا الوجوب لكان هذا الولي آثم إن لم يقم به، والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فولي الميت مستحب، نقول يستحب أن تصوم عن ميتك، ليس بواجب. لو قلنا بالوجوب لصار يخالف قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيها الأخوة، اختلف العلماء في الصوم الذي يقضى على الميت، وهذه مسألة مهمة. ما هو الصوم الذي يقضى على الميت؟ قيل النذر فقط، يعني إنسان قال لله علي نذر صوم ثلاثة أيام، فهذا يقضى عليه، وهذا مذهب أحمد وإسحاق. قالوا حديث الباب عام، من مات عليه الصيام عام، يشمل رمضان والنذر والكفارة. قالوا: لكن جاء في حديث عن عائشة أن ابن عباس أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن على أمي صوم نذر، صوم نذر. فقالوا يحمل الحديث العام، هذا حديث عائشة، على حديث ابن عباس، فيكون حمل المطلق على المقيد. فنقول: من مات عليه الصيام أي صوم نذر، لحديث ابن عباس أن امرأة جاءت وقالت: يا رسول الله، أو رجلا، أن أمي مات عليها صوم نذر، قال: فأوفي بها. نعم. القول الثاني: يصام على الميت الواجب، مثل إيش؟ قضى رمضان، النذر، الكفارة. وهذا مذهب أبي ثور وأهل الحديث، ورجحه الشيخ السعدي، وهذا قول الراجح للحديث الذي ذكره المؤلف، حديث عائشة: من مات عليه صيام صام عنه ولي. وهذا عام يشمل جميع الصوم الواجب. نعم. القول الثالث: لا يصام على الميت مطلقا، وهذا مذهب الجمهور، لكن هذا قول ضعيف، استدلوا بقول ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أخرجه النسائي. ولقول عائشة: لا تصوم عن موتاكم واطعموا عنهم، أخرجه عبد الرزاق. نعم. وهذه الأثر فيها مقال، فيها مقال، والراجح أنه يصام عن الميت الواجب بأصل الشرع والنذر والكفر، هذا هو الصحيح. طيب، المبحث الثاني أيها الإخوة: متى يكون عليه صيام؟ متى نقول الميت هذا عليه صيام؟ نقول أيها الأخوة قاعدة، وهي: يكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام. مثال: إنسان نذر أن يصوم ثلاثة أيام ثم مات من يومه، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه. مثال آخر: إنسان مرض في 20 رمضان فأفطر، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ثم مات، فهذا ليس عليه صيام. هذا ليس عليه صيام، لماذا؟ ولا يقضى عليه، لماذا؟ لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء. إذا متى يكون عليه قضاء؟ إذا تمكن ولم يقضي. مثلا إنسان عليه ثلاثة أيام من رمضان
وجاء شهر شعبان وشوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وسفر، هو صحيح وليس في مرض ومات. فهنا نقول لوليه يسن، ونقول يجب يسن أن يقضى عليه لأنه تمكن ولم يقضي. إنسان عليه صوم نذر 3 أيام قال إن نجحت سأصوم 3 أيام فنجح، وكل مرة يقول بكرة 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 3 شهور وبعد شوف مات، نقول يسن أن يقضي عنه وليه. والمراد من مات عليه الصيام صام عنه وليه، هل المراد بالولي القريب وقيل الوارث؟ نعم وقيل الوارث. طبعا لو صام غيره يجوز، فلو أن رجل أجنبيا قال أنا سأصوم عن هذا الميت عليه 2 أو 3 أيام فإنه يجوز. بل يجوز لو كانوا الورثة 4 وقال والدنا عليه 4 أيام سنصومها غدا، يجوز ما في بس، يصومون غدا مثلا الأحد أو غدا السبت يصومون في يوم واحد كلهم يجوز ويسقط عنه. إلا في الكفارة لا يجوز، لماذا؟ لأن الكفارة لابد 60 يوم متتابعة، فلو رجل مات عليه كفارة 2 متتابعين ما يجوز يجتمعون يصومها واحد، لماذا؟ لأن لابد من ماذا؟ التتابع. قال المؤلف رحمه الله صيام التطوع. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. صيام التطوع سبق معنا ما هو التطوع، وهو كل عبادة ليست واجبة، ومن حكمة الله عز وجل شرع التطوعات، وسبق لنا في كتاب الصلاة لماذا شرعت التطوعات وأن سبب لمحبة الله وغيرها، وأيضا سد النقص في الفرض إلى غيرها. والتطوعات الصيام كثيرة، فمنها صوم يوم عرفة. فذكر حديث أبي قتادة أن النبي سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. فالحديث دين على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل عدم صومه. لحديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات فشربه النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء حديث ضعيف لكن لا يصح، نهى النبي عن صيام يوم عرفة بعرفة. فالصوم ماذا نقول؟ نقول الأفضل ألا تصوم بعرفة. طيب الحكم من استحباب فطره للحاج، قيل ليتقوى على الدعاء، وشيخ الإسلام له رأي قال أن الحكمة في أنه عيد لأهل عرفة، واستدل بحديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة الاجتماع فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. وقوله يكفر السنة الماضية والباقية، أيها الإخوة جمهور العلماء على أن المراد الصغائر دون الكبائر. لماذا؟ قالوا لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر فمن باب أولى صيام عرفة. ذكر ابن القيم فائدة جميلة، لماذا يوم عرفة يكفر سنتين وعاشورة يكفر سنة؟ قيل إن يوم عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام بخلاف عاشورة، وقيل أن صيام يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشورة فضوعف ببركات المصطفى. قال المصنف وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. ذكر المصنف حديث أبي قتادة ليستدل به على استحباب صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو مذهب جمهور العلماء. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا أم لا، على قولين سبق وأن ذكرنا الراجح أنه كان واجبا، كما سبق أنه كان عاشوراء كان واجبا. طيب وحالات صيام عاشوراء، أولا إفراده، وهذا يحصل به التكفير، فلا يشترط أن يصوم التاسع معه ولا يكره إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وأمر به ويحصل بصيامه الأجر المترتب على ذلك. الحالة الثانية أن يصوم يوما قبله، وهذا أفضل. لماذا؟ لأن أكثر الحديث على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع مع العاشر. أما حديث صوم يوما قبله وبعده وكذلك حديث صوم يوما قبله أو بعده فحديث لا تصح. وجاء سبب صيام عاشوراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فرأى اليهود يصومونه فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله نبيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ثم ذكر المصنف رحمه الله وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين إلى آخره، ليستدل به على استحباب صيام يوم الاثنين. إذن الحديث دليل على أنه يستحب صيام يوم الاثنين لورود الحديث، والعبادات الأصل فيها الحظر، فما دام أنه جاء نص فنقول يستحب صيام يوم الاثنين. والحديث فيه بيان الحكمة. ما الحكمة؟ لأن الله امتن على المسلمين بثلاث من العظام، وهي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثته صلى الله عليه وسلم رسولا، وإنزال القرآن في هذا اليوم. نعم، إذن على المسلمين بثلاث من العظام، وهي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثته صلى الله عليه وسلم رسولا، وإنزال القرآن الكريم في هذا اليوم. وهناك علة أخرى، وهي ما جاءت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي. ثم ذكر المصنف رحمه الله من صيام التطوع صيام ست من شوال، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. ذكر المصنف حديث أبي أيوب: من صام رمضان إلى آخره، ليستدل به على استحباب صيام ست أيام من شوال. وهذا مذهب جمهور السلف أن صيامها مستحب. وأما روي عن بعض السلف كالإمام مالك أنه يكره صومها حتى لا يظن وجوبها، يقول مالك: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. يقول النووي رحمه الله، يقول: وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشورة وغيرها من الصوم المندوب. وممن رد ورد هذا الأمر أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن السنة ثبتت، السنة ثبتت. طبعا أحسن ما يعتذر على الإمام مالك ما قاله ابن عبد البر، أن هذا الحديث لم يبلغ مالكا، ولو بلغه لقال به، وهذا ما نقوله. الإمام مالك رحمه الله لو بلغه لعمل به. وقوله: من صام رمضان، أي كاملا، فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان. وأما الذي عليه بقية من رمضان فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وهذه الأيام تجوز متفرقة ومتتابعة، فأجرها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، أو من صام عقيب العيد أو في أثناء الشهر. لكن الأفضل يقول العلماء أن تصام عقيب العيد مباشرة، لأمور: أولا أن هذا من باب المسارعة في الخيرات، أيضا المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة، أيضا قد يعرض الإنسان أعرض يمنعه من صيامها إذا أخرها، أيضا أن صيام ست أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة فتكون بعدها، أيضا الإنسان قد يقول بعدين باخر الشهر يكسل حتى يكسل ويتوانى. فالإنسان لا ينبغي أن يتوانى وليبادر على الطاعة، فإن الشيطان قد يكسله. إذا صيام ست من شوال كصيام الدهر، والمراد بالدهر العام. قال النووي رحمه الله: وإنما كان ذلك صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والسنة بشهرين، وقد جاء في هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيها الأخوة في مسألة مهمة، وهي في صيام التطوع في من يصوم التطوع وعليه صيام واجب. يعني مثلا كثير من الناس يصوم عرفة وعليه قضاء من رمضان، يصوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، يصوم أيام البيض وعليه قضاء من رمضان. اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن ذلك جائز ولا بأس بذلك، وهؤلاء قاسوا على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها. يعني إنسان يجوز أن يتطوع بعد أذان الظهر ركعتين أربع ست، يتطوع وقبل الفرض ما يضر. لماذا؟ لأن وقت الظهر طويل، يقدر يستطيع أن يصلي الظهر الساعة الواحدة الساعة الثانية. فهؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا قضاء رمضان موسع. القول الثاني يحرم، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، ودليلهم واضح أن هذا واجب وهذا التطوع. ومن المعلوم أن الواجب أحب إلى الله كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ولا شك أن القول الثاني أحوط، لكن القول الأول هو الجائز. لكن لا شك يعني أن الإنسان يقدم النفل على الواجب هذا خطأ. يعني كثير من النساء وكثير من الناس يصوم عاشوراء ويصوم عرفة وعليه قضاء من رمضان، يجعله ربما هذا القضاء ما يصومه إلا متى؟ إلا في شعبان كما هو موجود. فينبغي الإنسان يهتم وأن يقدم الفرض وأن يحرص على الفرض، لأن هو الواجب. وهنا مسألة أيها الإخوة في صيام ست من شوال: إذا أخر صيام ست من شوال بلا عذر، فلا إشكال أنه لا يقضيها. لماذا؟ لأنه تركها بلا عذر. لكن إن أخرها بعذر كإنسان مرض بعد العيد واستمر مرضه حتى خرج شوال، أو امرأة مثلا عليها قضاء ثم بعد القضاء حاضت حتى خرج من شوال فلم تستطع أن تصوم ست من شوال، قولان للعلماء، قيل يقضيها وقيل لا يقضيها، والله أعلم في الراجح، لكن ليظهر لي أنا أنه لا تقضى، لأنها عبادة مؤقتة بوقت محدد كالضحى. الآن الضحى لو خرج وقتها هل تقضى؟ إنسان ما صلى الضحى هل تقضى يعني بعذر؟ لا. فهذا الذي يظهر، والله أعلم. ثم قال المصنف: وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، ليستدل به على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وأن الأفضل أن تكون أيام البيض 13 و14 و15. وهذا من أنواع صيام التطوع، صيام 3 أيام من كل شهر، وقد جاء الحث عليها في الصحيحين من غير تقييد بأيام البيض. نعم، جاء الحث عليها في الصحيحين من غير تقييد، ففي حديث عبد الله بن عمر في قوله عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وأوصى بذلك أبو هريرة وأبو ذر. قد قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. وأيضا أبو الدرداء قال: أوصاني خليلي بثلاث لن أدعوهن ما عشت، ذكر منها بصيام 3 أيام من كل شهر. وكذلك أبو ذر عند الترمذي. فظاهر الحديث في الصحيحين أنها لم تقيد بأيام، فمن صام من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره فإن ذلك ينطبق عليه الأجر. وقد روى مسلم في صحيحه عن معاذ قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت لها: من أي الأيام؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. لكن أكثر العلماء استحبوا أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر، لورود أحاديث عند الترمذي وأحمد يعني حسنها بعض العلماء، كالحديث ذكره المؤلف رواه النسائي والترمذي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام إلى آخره. وأيضا جاء حديث جرير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15، صححه بعض العلماء. وجاء أيضا في حديث أبي ذر أيضا، وعدة أحاديث فيها الأمر بأيام البيض، وهذه الأحاديث صححها بعضهم وضعفها بعضهم، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن تكون هذه الأيام أيام البيض. وأنا أقول أحيانا ينبغي للمسلم أو يستحب له أن يصوم من أول الشهر أو من آخره، لأن الأحاديث في الصحيحين لم تقيد، فيعني إن صام أيام البيض فهذا مستحب كما هو مذهب جمهور العلماء، وإن غير بعض الشهور صام من أول الشهر أو من آخره فهذا أيضا طيب، لأن الأحاديث التي في الصحيحين مطلقة صيام 3 أيام من كل شهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الصيام المنهي عنه، فقال: ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين ويستدل به على تحريم صيام أيام العيد، يومي العيد، فالحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. نعم، يعني مثلا لو أن إنسانا عليه صيام شهرين متتابعين فصادف ذلك يوم العيد، مثل عيد الأضحى، ماذا نقول له؟ نقول تفطر ثم تكمل بعد العيد. إنسان مثلا عليه صوم نذر، هل يجوز أن يصوم يوم العيد؟ نقول لا، ما يجوز. يوم العيد لا يصام مطلقا، لا يجوز مطلقا، ولا يجوز صومها أبدا، حتى لو نذر أن يصومهما فإنه لا يصح نذره ولا ينعقد ولا يجوز الوفاء به. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب النذر، لا يجوز الوفاء بالنذر المعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الشوكاني رحمه الله يذكر حكمة، والله أعلم، يقول: الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده، كما صرح بذلك أهل الأصول، والله أعلم. وهي أيام، يعني أيام عيد، وقال: ومن الأيام المحرم صومها أيام التشريق، قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على النهي عن صيام أيام التشريق. وأيام التشريق أيها الأخوة هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أو تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. واختلف العلماء في يعني صومهما، فذهب بعض العلماء إلى المنع مطلقا، لا يجوز صومهما مطلقا، لحديث الذي ذكره المؤلف حديث نبيشة، وأيضا جاء في حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم. القول الثاني: لا يصح صومه أو صومها إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، وهذا القول الصحيح وعليه يدل الدليل. فمما يدل على هذا القول حديث عائشة بن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وقد أخرجه الدارقطني والطحاوي بلفظ: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهذا القول هو الصحيح. تلاحظ لم يرخص، دليل أن صومهما حرام، ورخص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. معروف أن المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يجوز هذه الثلاثة التي في الحج أن يصومها في أيام التشريق، وهذا القول هو الصحيح. أيضا ومن الصوم المنهي عنه صوم يوم الجمعة، قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلى آخره، ليستدل به على النهي عن إفراد يوم الجمعة في الصوم. فالحديث دليل على النهي عن إفراد يوم الجمعة في الصيام، إفراد. فقول بعضهم صوم الجمعة منهي عن خطأ، التعبير الصحيح أن يقال إفراد، إفراد الجمعة. والحديث يدل على جواز الصيام وزوال النهي بأمرين: الأمر الأول أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة. وثانيا إذا لم يفرده بالصيام بل جمع معه غيره، فهنا يزول النهي. نعم. وعليه إذا كان هناك سبب فيجوز صوم الجمعة. مثال: لو صادف يوم عرف الجمعة، نعرف أن يوم الجمعة لغير الحاج يسن صومه، هل يصام لوحده؟ هل يصام عرفة أو لا؟ نقول نعم يصام، مع أن أكثر الناس لم يصوم يوما قبله ولن يصوم يوما بعده، لأن غدا العيد يوم النحر. نقول نعم. لماذا؟ نقول لأن الآن الناس تصوم الجمعة لسبب. مثال آخر: إنسان ليس عنده وقت مشغول وليس عنده فراغ لقضاء أو صوم الجمعة إلا صوم القضاء إلا يوم الجمعة، نقول يجوز لأنه لسبب. نعم. واختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة، والجمهور على أنه للكراهة. والصارف عن التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيامه إذا صيم يوما قبله أو بعده، وذهب بعض العلماء أنه حرام، الراجح القول الأول. واختلف في سبب النهي عن إفراده، فقيل لئلا يضعف عن العبادة، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه يجوز صيام يوم الجمعة إذا صيم يوما قبله أو يوما بعده، فانتفت العلة. وقيل سدا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية، وهذا اختاره ابن القيم. وقيل لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، ورجعه الحافظ بن حجر، واستدل بحديث جاءت عند الحاكم عن النبي عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده. وأيضا جاء عن علي: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله فضل صيام رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في فضل صيام رمضان، ورمضان له فضائل كثيرة. أولا سبب لمغفرة الذنوب كما في حديث الباب، لكن بشرطين: إيمانا واحتسابا. إيمانا معناها أي بوعد الله تعالى، واحتسابا أي محتسبا للثواب عند الله، فلا يطلب مرضات أحد ولا يطلب مدحا أو رياء أو أو ثناء، وإنما يطلب مرضات الله تبارك وتعالى. إذا من فضائل صوم رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب. ثانيا تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقد يسأل سائل يقول نرى أن الشياطين في رمضان يعني في ناس يقعون بالذنوب، ونرى يعني بل بعضهم يشتد في رمضان، كيف يقول صفدت الشياطين؟ نقول جاء في رواية المراد المردة عند ابن خزيمة، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثالثا فيه ليلة القدر، قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. طيب، وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه سبق لنا مرارا وتكرارا أن المراد الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. وسبق لنا الدليل وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة لا تكفر إلا الصغائر فغيرها من باب أولى. وقول من صام رمضان فيه دليل على أنه يجوز قول رمضان، لأن بعض العلماء قالوا يكره أن تقول رمضان وإنما تقول شهر رمضان، هذا قول ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف لا تقول رمضان فإن رمضان من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان، وهذا قول ضعيف. والصحيح أنه يجوز وتكاثرت الأحاديث، مثلا من صام رمضان مثل حديث الباء من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولا أدلة كثيرة، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة، هذه أربعة أدلة على وجه السرعة. فالصحيح يجوز إنسان يقول رمضان ولا بأس بذلك. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر المصنف هذا الحديث يستدل به على فضل ليلة القدر، وليلة القدر أيها الأخوة فضائلها عظيمة وهي ليلة عظيمة، ففيها أو قيامها سبب لمغفرة الذنوب كما في هذا الحديث، كما في الحديث ذكره المصنف، وسبق أنه مشروط بشرطين إيمانا واحتسابا. ثانيا أنزل فيها القرآن، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثالثا أنها مباركة، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ورابعا أنها سلام، كما قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. واختلف لماذا سميت ليلة القدر، فقيل لأن الله يقدر فيها الأرزاق والأجال وحوادث العام، وهذا نسبه النووي للعلماء. قد قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار، قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت بذلك لأنها ليلة عظيمة وذات شرف، من قولهم لفلان قدر عند فلان، أي منزل وشرف. ما الدليل على هذا القول؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل سميت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدرا عظيما. الدليل على هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث ذكره المؤلف من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر اختلافا كثيرا، فهناك أقوال ضعيفة ومرفوضة وهناك أقوال مرجوحة. فمن الأقوال المرفوضة القول بإنكارها من أصلها أو رفعها، وهناك أقوال ضعيفة كالقول بأن ليلة نصف من شعبان، وهناك أقوال مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأواخر، والراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن آكد العشر الأوتار، وآكد الأوتار ليلة 27، هذا مذهب جمهور العلماء وهو الراجح. فإن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها، وآكد هذه الأوتار ليلة 27. كان عمر وحذيفة لا يشكون أنها ليلة 27. وعن أبي بن كعب قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يوم بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم. فهنا أبي يحلف أنها ليلة 27، وكما تعلمون يعني إخفاؤها لحكمة. طب رجب رحمه الله يقول مما استدل به أو استدل به من رجح أن ليلة 27 الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديما وحديثا. والحكم من إخفائها كما قال الحافظ بن حجر قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها لاقتصر عليها. علاماتها جاء في صحيح مسلم كما في حديث أبي قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وجاء في حديث أن ليلة القدر ليلة طلق لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، وهناك علامات لا أصل لها. طب هناك علامات يعني ذكرها بعض العلماء، الطمأنينة القلب وانشراح الصدر وزيادة النور. أما بعض العلامات التي لا أصل لها كقول بعضهم أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة، أو أن الكلاب لا تنبح فيها ولا ترى نجومها، هذه يعني لا يصح منها شيء، أو أن الأشجار تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء يسجد فيها، هذه لا دليل عليها. يسلم من علمها أن يقول الدعاء الوارد كما في حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت أن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس هناك فيه كريم، أنك عفو كريم، زيادة كريم هذه لا أصل لها. اختلف العلماء هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها؟ قيل يحصل الثواب لمن قامها وإن لم يظهر له شيء، وذهب كثير من العلماء إلى أنه الثواب المترتب عليه يحصل لمن وافقها. استدلوا برواية عند مسلم من يقوم ليلة القدر فيوافقها، وفي حديث عبادة عند أحمد من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له. قال النووي معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة ليستدل به على الاعتكاف، قال وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. ذكر المصنف هذا الحديث ليبين أحكام الاعتكاف. الاعتكاف لغة الإقامة، يقال عكف بالمكان إذا أقام به، ومنه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وشرع لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله، بنية يعني يجلس بنية الاعتكاف. والحديث دليل يعني اللي ذكره المؤلف على مشروعية الاعتكاف في رمضان وحكمه سنة للرجال للرجل والمرأة سواء. ومن الأدلة أيضا من القرآن قول الله عز وجل وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول الزهري عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله. ولا يجب، لكن متى يجب أيها الإخوة؟ يجب بالنذر، يعني لو أن إنسان نذر قال إن نجحت سأعتكف، فنقول يجب عليك إن نجحت أن تعتكف. إذا متى يجب؟ بالنذر. لحديث عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت وأن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ولحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. وآكد الاعتكاف في رمضان وأفضله العشر الأواخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفها حتى توفاه الله. واتفق العلماء على أنه لا حد لأكثره كما قال في الفتح، واختلفوا في أقله، وسأذكر الخلاف في أقل الاعتكاف. فقيل أقل مدته يوم، وقيل يوم وليلة، وهذا مذهب المالكية يوم وليلة، وقيل عشرة أيام أقله عشرة أيام، وقيل أقل مدته لحظة، وهذا قول أكثر العلماء. يقول الشاعر النووي في المجموع الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة. نعم. الذين قالوا أقله لحظة فهم الجمهور، استدلوا بقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن حزم فالقرآن نزل بلسان عربي مبين وبالعربية التي خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف في لغة العرب الإقامة، فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف مما قل من الأزمان أو كثر، إذ لم يخص القرآن والسنة عددا من عدد ووقتا من الأوقات. وأيضا قالوا يعني دليلهم أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله. نعم. والذين استدلوا قالوا أقل عشرة أيام، استدلوا بأن النبي اعتكف العشر الأواخر من رمضان. والذين قالوا أقل يوم وليلة حديث عمر وفيه نذرت أن أعتكف يوما وليلة، الله يعلم الله الظاهر والله أعلم أن أقل يوم وليلة، يوم أو ليلة، لأنه يعني لو شرع الاعتكاف أقل من يوم لورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به أصحابه واشتهر عنهم لتكرر مجيئهم إلى المسجد. الصحابة كانوا يجلسون في المسجد لانتظار الصلاة وسماع الخطبة والعلم، ولم يرد عنهم قصد الاعتكاف. نعم، الله أعلم، هذا أقله يوم أو يوم وليلة أو ليلة. وكما سبق أن قلنا أكثره لا حد لأكثره، ما لم يتضمن محذورا شرعيا. نعم. مبطلاته: أولا الجماع، أجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه، هذا بالاتفاق، قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الثاني الخروج بجميع البدن بلا عذر، فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة، لحديث عائشة قالت: السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. إلا وللفائدة أيها الأخوة، خروج المعتكف ينقسم إلى أقسام، وهذه فائدة جميلة، يعني دائما الشيء كالمنوع على شكل نقاط يكون مفيد. طيب نذكر الآن خروج المعتكف. نقول خروج المعتكف له أقسام. القسم الأول الخروج بجميع البدن بلا عذر، فهذا يبطل الاعتكاف ولا إشكال فيه. ثاني خروج بعض المعتكف، فهذا لا يبطل الاعتكاف. ثالث الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول، فهذا يعني له أن يخرج ولا يبطل اعتكافه. تقول عائشة: وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، أي البول الغائط. قال الشوكاني: ووقع الإجماع على استثنائهما. رابعا خروج الأكل والشرب، ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب الجمهور. خامسا الخروج لصلاة الجمعة، فأحيانا يتخلل الاعتكاف وصلاة جمعة، فهنا يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا كان من أهلها. سادسا الخروج لقربة من القرب، تعيادة المريض أو حضور جنازة، هذا يجوز إذا اشترط. نعم. من شروط الاعتكاف المسجد، فقد أجمع العلماء أنه لا اعتكاف إلا في المسجد لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد، فقيل لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، استدلوا بحديث حذيفة مرفوعا: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا القول فيه ضعف، وعلى فرض صحته فمعناه لا اعتكاف كامل. وقيل يصح في كل مسجد سواء قيمت فيه الجماعة أم لا، وقيل لا يصح إلا في مسجد جماعة، وهذا القول أصح، لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا. أما حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث الحرام والأقصى والنبوي، هذا لا يصح وعلى فرض صحته، فالمراد به الاعتكاف الكامل. والمرأة كالرجل تعتكف ويصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، لأنها ليست من الجماعة سوى مسجد بيتها، وهذا مذهب الجمهور، فلا يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها. نعم. لعموم: لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولحديث عائشة وفيه استئذان أزواجه صلى الله عليه وسلم أن يعتكفن في المسجد فأذن لهن. طيب الحنفية أجازوا المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة، هذا قول ضعيف، لأن هذا ليس بمسجد، ويشترط لاعتكاف المرأة إذن الزوج إن كانت متزوجة، وإذا أمنت الفتنة وأن تكون طاهرة. اعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان، والجمع بينهما أكمل، يعني أن يعتمر الإنسان في أول رمضان أو في منتصف رمضان ويعتكف، فإن كان لابد يعني لأحدهما دون الآخر، فالذي يظهر أن الاعتكاف أفضل لأمور: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر ولم يعتمر، أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان، أيضا لأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الأخير في هذا الباب، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. ذكر المصنف هذا الحديث في باب الاعتكاف ليبين ويستدل به على أنه يجوز شد الرحل لأحد هذه المساجد للصلاة بها أو للاعتكاف، يعني لو أن إنسانا قال: أنا في هذه السنة سأعتكف في المسجد الحرام، أو سأعتكف في المسجد الأقصى، أو سأعتكف سأذهب وأعتكف في المسجد النبوي، نقول يجوز، لأن شد الرحال لهذه المساجد مستحب، فلا بأس بأن الإنسان إذا اعتكف أن يذهب. وكذلك لو نذر، لو أن شخصا نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام يذهب، أو في المسجد النبوي يذهب، أو في المسجد الأقصى يذهب، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب النذر، سيأتينا أنه إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه يجب أن يوفي به. لماذا؟ لأن شد الرحال لهذه المساجد جائز. وقول لا تشد بضم الدال. نعم، الرحال جمع رحل، وهو سرج البحير البعير الذي يركب عليه، لأن من أراد سفرا شد رحله ليركبه ويسير، فكن بشد الرحال على السفر لأنه لازمه. وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر. فلا فرق في المعنى المذكور بين ركوب الرواحل أو الخيل أو السيارة. وهذه المساجد الثلاثة إنما خصت بذلك واستحب شد الرحال لها لأمور. أولا، لها فضائل كثيرة، فهذه المساجد تضاعف فيها الصلاة فيها. في المسجد الحرام مثلا بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة، وقيل بمائتين وخمسين على اختلاف الحديث. وهذه أيضا المساجد بناها أنبياء الله، فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الأقصى بناه يعقوب، ومسجد المدينة بناه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكل مسجد فضائل خاصة تذكر في موضعها. أما غير هذه المساجد فلا يجوز شد الرحال لغيرها، لا للقبور ولا غيرها، لأن حديث الباب نص عام يشمل كل شيء، فلا يجوز شد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاث. والسفر قبور الأنبياء وغيره لم يكن موجودا في الإسلام وقت القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا السفر جائزا فلا بد أن يقع من أحدهم. أيضا شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها عيادا واجتماعات عظيمة كما هو مشاهد اليوم، والله المستعان. ولا فرق بين قبر النبي وغيره. نعم، وزيارة قبر الرسول له أحوال. أولا، تستحب زيارة قبره لمن بالمدينة. ثانيا، تستحب زيارة قبره لمن زار مسجده. يعني سأقول أنا سأذهب إلى المسجد النبوي أزور المسجد النبوي، وإذا صليت المسجد النبوي أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. السفر وشد الرحل لزيارة القبر دون المسجد هذا وقع فيها خلاف، وقلنا الراجح أنه لا يجوز وغير مشروع، رجحه ابن تيمية رحمه الله. وجميع الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي ضعيفة لا يصح منها شيء، وكلها باطلة. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة، هذه كلها ضعيفة. وإنما يزار المسجد النبوي، وإذا زار الإنسان المسجد النبوي يسن له، يستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه ويسلم عليهم. إذن لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد، فيجوز للإنسان أن يعتكف وأن يرحل لأحد هذه المساجد ليعتكف بها. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يحب ورضاه. طيب، قبل أن ننتهي، هل من ضمن ذلك السفر للتجارة وطلب العلم وزيارة القريبة والأخ في الله؟ هذا جائز ولا يدخل في النهي، انتبهوا. يعني لو قال إنسان سأرحل لطلب العلم، سأرحل للتجارة، هذا لا أشكال فيه وجائز بالاتفاق ولا أشكال فيه. لماذا؟ أولا، أن المسافر في هذه الحالات وما شبهها لم يقصد المكان لذاته، بل المراد المطلوب حيث كان. فلو ذهب إلى طلب العلم، مطلوب طلب العلم ليس المكان لذاته أو التجارة. نعم. ثانيا، أنه ورد أدلة تدل على جواز ذلك، فهي مخصصة لعموم الحديث، كقوله تعالى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون، وكحديث أبي هريرة عن النبي أن رجلا زار أخا له في قرية إلى آخره. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.